وفيت دمامي عسى بفضل غرامي بآل بيتك أسعد بآل بيتك أسعد.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شامخاني صباح اليوم مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، وخلال اللقاء اعتبر شامخاني زيارة الوفد الإيراني عنوان صفحة جديدة في العلاقات، مؤكدا وجوب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات، وأكد أن الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفر إلا عبر تعاون بلدان المنطقة الذي من شأنه توفير التنمية والرخاء لشعوبها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران لا تقبل بالحضور الأجنبي في الأراضي السورية لأنه لا يصب في استقرار الأمن بالمنطقة. ولدى استقباله نظيره السوري فيصل المقداد الذي يقوم بزيارة طهران، قال أمير عبداللهيان إن طهران ترحب بعودة العلاقات العربية والغربية مع سوريا. من جهته قال المقداد إن الولايات المتحدة نقلت آلاف الإرهابيين من سوريا إلى أفغانستان. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقف محادثات إلغاء الحظر في فيينا، مشيرا إلى أن إيران منحت الأطراف الأخرى الفرصة للتشاور مع عواصمها ومن ثم إبداء موقفها بشأن المقترحين اللذين قدمتهما. وقال سعيد خطيب زادة إن طهران أبدت مرونة خلال المحادثات وأنها ليست في عجلة من أمرها. باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية على حاجز جبارة جنوب مدينة طول كرم، واعتبرتها ردا طبيعيا ومشروعا على إعدام الاحتلال للشهيد سليمة في القدس. ونعت الحركة منفذ العملية الشهيد محمد نضال يونس موسى، واعتبرت أن ما قام به هو نهج الثوار الأصيل، مشددة على أن الشعب الفلسطيني قادر على ممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن النفس. نفذ تنظيم داعش الإرهابي فجر اليوم هجوما جديدا على قوات البشمركة في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. واستهدف الهجوم نقطة بالقرب من قرية قرسالم على الحدود بين محافظتي كركوك وأربيل. حملت وزارة حقوق الإنسان باليمن الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لما تفعله دول تحالف العدوان من تصعيد إجرامي ضد أبناء الشعب اليمني، وأشار بيان للوزارة إلى استمرار دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مختلف المحافظات اليمنية. تشهد العاصمة السودانية ومناطق أخرى اليوم تظاهرات واسعة للمطالبة بمدنية الدولة، ودعا بيان للمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير جميع فئات الشعب وجميع قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية لإسقاط الانقلاب وتحقيق مدنية الدولة، مشددا على أن الانقلاب فاقد للشرعية ومصيره السقوط. اتهمت أوكرانيا جارتها روسيا بحشد قرابة 100,000 جندي على الحدود، مرجحة قيام الروس بمهاجمتها مطلع العام المقبل. وقال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إن موسكو تعمل على عرقلة مهمة بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الرامية لحفظ اتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم دونباس. انتهى الموجز في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في الخامس عشر من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الأول عام 1980 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق أحمد كشوري، وذلك على جبهات القتال في الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد كشوري في إحدى القرى بشمال إيران، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية دخل القوة الجوية وتفوق في دورة القوات المحمولة جوا أو المروحيات، فعين طيارا وانتخب قائدا لهذه القوة بمنطقة إيلام غربي البلاد. وفي الفترة التي شن النظام العراقي السابق حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، ألحق الشهيد كشوري من خلال طلعاته الجوية خسائر فادحة بالقوات العراقية، وقام بتدمير العشرات من دباباتها. وأخيرا وفي إحدى طلعاته الجوية لملاحقة القوات العراقية الغازية، استشهد الطيار البطل أحمد كشوري لينال مبتغاه الشهادة دفاعا عن حياض البلاد. في الأول من جمادى الأولى عام 1211 للهجرة، توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه، وله ديوان للشعر، ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شاعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب: مادح أهل البيت عليهم السلام، الفاضل الكامل، الشاعر الأديب الماهر، المنشئ البليغ. ودفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى علم الهدى. وأخيرا وفي السادس من كانون الأول عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855 ميلادي، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين، وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010، عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد، مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا محمد أنت خير المرسلين. محمد أنت خير المرسلين.
محمد يا محمد أنت نور العاشقين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل، ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان استهداف الاحتلال للحالة الوطنية في القدس والداخل المحتل، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعد نداء غزة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني في البرنامج. ونهاية المطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا في البداية نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة عليا صالح.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. تصم العشرات من مستفيدي الشؤون الاجتماعية الذين لم يحصلوا على شيكاتها سوى مرة واحدة خلال العام الجاري أمام مقر الأمم المتحدة لتعريف العالم بمعاناتهم، خاصة أنهم تركوا وحدهم يقارعون صعوبات الحياة وعثراتها. ويقدر عدد المستفيدين من الشؤون الاجتماعية بنحو 115 ألف أسرة فقيرة في فلسطين، منها 85 ألفا في قطاع غزة كانت تصرف لهم شيكات الشؤون الاجتماعية 4 مرات في السنة، وهذا العام لم تصرف لهم سوى مرة واحدة فقط. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
اعتصم العشرات من الفقراء المستفيدين من الشؤون الاجتماعية أمام مقر الأمم المتحدة الإنمائي بغزة لتعريف العالم بمعاناتهم وحثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، خاصة وأن شيكات الشؤون لم تصرف لمستحقيها منذ أشهر طويلة، الأمر الذي حول حياة هؤلاء إلى جحيم لا يطاق.
صرفة تقريبا نحن من شهر 11 لشهر 11 حين أخذنا 750 شيكل، بس اللي أخذنا سنة الحين سنة على 750 شيكل. لمين هذولا؟ قسمنا قديش تطلع لكل واحد، وهذا حالتنا يعني. فطلعوا في قالوا الحمد لله رب العالمين.
الصمت بالنسبة لبعضهم كان أبلغ من الكلام. أما البعض الآخر فانفجر غاضبا ليخرج ما يمتلئ به قلبه من ألم ليعبر عن مأساته بطريقة موجعة، خاصة بعد وصفهم من قبل وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بالمتسولين. فمن بين هؤلاء مرضى ومعاقون ومهددون بالحبس لتراكم الديون عليهم وحالات إنسانية كثيرة.
750 شيكل لحتى الآن لمين نعطيها؟ للدكاكين اللي فوق 4000 شيكل علينا، بطل حدا يديننا، لمين نعطيها؟ مصروف لأولادنا فيش، أكل في بيوتنا فيش، يعني إيش الوضع؟ إيش الواحد يحكي؟ عندي الطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندي جوزي مريض غير ظروفه بقدرش على الشغل، وكل هذا وعلى في مين؟ لمين هم أصلاً؟ مش قاطعين غير الغلابة.
شيكات الشؤون التي كانت تصرف مرة كل 3 أشهر بواقع 4 دورات سنوياً لم تصرف سوى مرة واحدة هذا العام، ليترك الفقراء وحدهم يقارعون صعوبات الحياة.
نقف احتجاجاتنا لكي نطالب السلطة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية باللي هي رواتب اقتصت من عام 2017 ولغاية 2020، اقتصت 7 رواتب ومخصصات في إطار أن كان هناك الموازنة كاملة تأتي إلى السلطة الفلسطينية.
الدعم المالي الخاص بمستفيدي الشؤون الاجتماعية يقدر ب 37 مليون شيكل تصرف لنحو 115 ألف أسرة فقيرة في الضفة والقطاع، بينهم 85 ألفا في غزة.
نشكر الزميل مراد ناصر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة صبحي المغربي، نستمع معنا.
سيد صبحي، لماذا صرفت شيكات الشؤون الاجتماعية مرة واحدة خلال هذا العام، العلم أنها يجب أن تصرف 4 مرات؟
نتحدث قبل أن نأتي إلى 2021، نتحدث أن هناك بدأت التقليصات منذ سنة 2017 غاية 2020، بدأت تدريجيا ب 2017 3 مخصصات، ثم تليها السنوات التي بعدها براتبين، حتى أن اقتصت 7 رواتب مخصصات من الشيكات الشؤون الاجتماعية لصالح وخزينة وزارة المالية لدى الدكتور محمد إشتية. وعندما طالبنا الحكومة حول الموازنة وتحدثنا مع الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي أوصى بأن هناك السلطة الفلسطينية لديها أموال في السنوات الماضية، والاتحاد الأوروبي أراد أن يعرف أين تذهب هذه الأموال ويريد كشوفات بهذه المبالغ، فالسلطة الفلسطينية رفضت أن تعطي الممولين، وهذا حق للممول أن يعرف أمواله أين ذهبت، فبدأت المعاناة. وعلما أن الاتحاد الأوروبي يدعم اللي هو ب40% والسلطة تدعم ب60% من عوائد وضرائب المقاصصة. وعندما توجهنا إلى ممثل مكتب أحمد المجدلاني لؤي المدون وشرحنا له ظروف الأسر المستفيدة، فأجاب أن هناك ليس موازنة، هناك لم يكن موازنة في سنة 2021. فخرجنا وقلنا له نحن نطالب منكم ليس بموازنة، نطالب ب7 رواتب اقتصت بل سلبت بل نهبت من المستفيدين من الأسر من الشؤون الاجتماعية. وكلكم تعلمون أن عدد الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية هي 115,000 أسرة، ومنها الحصة الأكبر من قطاع غزة 81,000 أسرة، ما يقارب من 650 شخص. نحن نريد بأثر رجعي ونريد استغاثة لهذه الأسر الفقيرة التي مرت عليها اليوم 306 يوم بدون صرف المخصصات الشؤون الاجتماعية. فقال أن هناك السلطة تعاني من الميزانية وتعاني من الدعم الأوروبي. فأجبته أنا قائلا في عدة فضائيات استضفت بها وفي عبر الوقفات أن سمعنا قبل شهر ونصف من الدكتور محمد اشتيا أن نحو الفائض 6 مليارات شيكل من بنوك فلسطينية مكردسة إلى البنوك الإسرائيلية. سمعنا أن إسرائيل أرسلت إلى خزينة السلطة الفلسطينية 500 مليار شيكل من عوائد الضرائب. لماذا لم يكن هناك حصة مخصصة إلى هذه الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية؟
طيب سيد صبحي، في حال استمر الوضع على ما هو عليه وليس هناك إجابات واضحة من قبل المسؤولين والتبرير دائما أنه ليس هناك أموال مصودة، ما هي خطواتكم المقبلة في هذا الإطار؟
نعم، نحن مستمرين في وقفاتنا واحتجاجاتنا السلمية. لحتى الآن نحن سلمية ونطالب بحقوقنا سلمية، ولكن أحكيها لكن أدويها مدوية أن هناك سياسات عليا خارجية أرادت بتجويع مرة ثانية وفرض الحصار على قطاع غزة على هذه الأسر الفقيرة، ولقد أعطت الضوء الأخضر إلى السلطة بفرض العقوبات على المستفيدين الشؤون الاجتماعية. وعندما نرى ويقول أن مكتب أحمد المجدلاني يقول أن هناك ستصرف في الربع الأول من عام 2022 صرف الموازنة للمخصصات، هل يعقل يا وزير أحمد المجدلاني، وهل يعقل يا وزير الدكتور محمد اشتيا أن يمر على هؤلاء الأسر الفقيرة 15 شهرا بدون أكل ولا شرب، ولا يذهبون أبنائهم إلى الجامعات، وهناك عدد بالمئات يطرد من بيوتهم المستأجرة ويلاحقون من المستأجرين. أصبحت قضية الشؤون الاجتماعية ملف عالمي.
صبح المغربي الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة، صبحي المغربي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وفي نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء علياء صالح، مراد نصر، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول للناطق الإعلامي باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية الأستاذ صبحي المغربي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم إنسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج ومحورنا استهداف الاحتلال الحالة الوطنية في القدس والداخل المحتل. إليكم التساؤلات التالية: إلى ماذا يهدف الاحتلال من وراء فرض منهاجه التعليمية على المدارس الفلسطينية في القدس؟ كيف يفهم من مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى الكنيسة والذي يمنع المعلمين من التضامن مع القضية الفلسطينية؟ وماذا عن إمكانية المواجهة الفلسطينية على أرضية أن القانون يتعارض مع القوانين الدولية؟ استهداف الاحتلال للحالة الوطنية في القدس والداخل المحتل محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تتجدد المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه التعليم الفلسطيني والمدارس في القدس المحتلة، حيث يعمل الاحتلال الصهيوني على التركيز على استهداف المناهج التعليمية للطلبة الفلسطينيين في مدارس القدس، وتقوم سلطات الاحتلال الصهيوني بفرض إجراءات تعسفية صارمة وتهويدية على مدارس القدس المحتلة التي ترفض تدريس مناهج الاحتلال، حيث تمنع وزارة التعليم في الكيان الموافقة على بناء مدارس جديدة في القدس المحتلة دون الموافقة على شروطها بتدريس مناهجها. وفي جديد لمحاولات الاحتلال استهداف المنهاج الفلسطيني والحالة الوطنية، تقدم عضو الكنيسة إتمار بن كفير بمشروع قانون إلى الكنيسة من شأنه أن يمنع المعلمين في القدس والأراضي المحتلة عام 48 من إبداء تضامنهم مع القضية الفلسطينية. وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه بموجب القانون الجديد سيتم طرد أي معلم يثبت أنه يدعم الحالة الوطنية أو يؤيدها. قراءة استهداف الاحتلال للحالة الوطنية الفلسطينية في القدس والداخل المحتل تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
في توجه يستبطن عنصرية غير مقنعة وتوجها لاحتواء الحالة الوطنية الفلسطينية في مظهرها التربوي، تقدم عضو الكنيسة المتطرف إتمار بن غفير بمشروع قانون إلى الكنيسة يمنع المعلمين في مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 48 من إبداء تضامنهم مع القضية الفلسطينية وفق ما كشفت القناة السابعة العبرية. القانون في أحد جوانبه ينص على طرد أي معلم يثبت دعمه للقضية الفلسطينية أو تأييدها، يؤكد المصدر العبري. هنا قد يكون الحساب على النوايا، المسألة ليست مستغربة، فمن المعلوم أن سلطات الاحتلال تجهد لمحاربة كل ما يمت لفلسطين بصلة، وهو بمجمله مسعى ممنهج لكي الوعي الذي يصدره القطاع التعليمي للطلاب. وفي المستقبل سيكون على الأساتذة وفقا للقانون المقترح تقديم تعهد واضح بعدم إبداء الدعم لأي عمل ضد الكيان الإسرائيلي، فضلا عن عدم نشر أي دعاية في المدرسة فيها تأييد للنضال الفلسطيني. وفي نفس المستوى سيجبر المعلمون الجدد على الخضوع لفحص أمني قبل أن يجري اعتمادهم، كما تشير القناة العبرية السابعة. إذن يبدو واضحا حجم المخاوف من دور التنشئة الذي تؤديه المدارس بما لا يخدم مصالح الاحتلال أو يتوافق معها، وسط سعي دؤوب لتغيير وجهة الهوية الوطنية، وهو ما كان واضحا في إجراءات سابقة سعت إلى فرض تدريس المنهاج الإسرائيلي بشكل إجباري على مدارس القدس المحتلة.
نعم، نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن استهداف الاحتلال للحالة الوطنية الفلسطينية في القدس والداخل المحتل. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى. أستاذ صلاح الدين، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
بكم.
حياكم الله. كيف يمكن فهم ما ينوي تقديمه من قبل عضو الكنيسة إتمار بن غفير من قانون يمنع المعلمين في القدس والداخل المحتل من التضامن مع القضية الفلسطينية؟ يعني برأيكم هل هو، ما هو الهدف من وراء هذا القانون؟ هل يتعلق بالنشأ الجدد أو الجيل الجديد، أم يتعلق بإرهاب الأساتذة؟ ما هي الأهداف خلف هذا المشروع؟
بالطبع المشروع ليس بجديد، ما يتقدم به اليوم عضو الكنيسة إيتمار بن غفير بشأن السادسة في القدس وداخل المحتل، سبق ذلك استهداف المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس ومدارس القدس التي كانت تدرس المنهاج الفلسطيني.
نعم.
فقد شرعت سلطات الاحتلال منذ العام 2017 إلى استهداف هذا المنهاج، وفرضت على المدارس التي تعلم أو تتخذ من المنهج الفلسطيني منهجا لها لتعليم الطلاب الفلسطينيين في القدس، اتخذت أخضعتهم لمسألة تبديل المنهج بمنهج الاحتلال أو المنهج التي تفرضه وزارة التربية في كيان الاحتلال. كان هناك رفض فلسطيني أو رفض مقدسي بالتحديد من قبل مدارس القدس لخطوة الاحتلال بهذا الاتجاه. الاحتلال سعى منذ وقت طويل إلى استهداف النشأ الفلسطيني. معركة استهداف المنهج الفلسطيني في القدس لم تنجح بالكامل، كان هناك في عملية، يعني بالاتجاه هذا عملية نسبية، ولكن بالمعدل العام لم يستطع الاحتلال إخضاع المنهج، يعني المدارس المقدسية، إلى اعتماد منهاجه في التحصيل العلمي داخل القدس.
نعم.
بدأت عملية التوجه للمنهاج التعليمي من العام 2017، أما في الداخل المحتل فالقضية تقريبا تعتبر منتهية. أنه المنهاج، منهاج الكيان مفروض فرض في الداخل. الآن اتجاه إيتمار بن غفير يخضع لعدة حالات. الحالة الأولى وهو التوجه الداخلي، يعني الحكومة حكومة يمينية وحكومة متطرفين وحكومة مستوطنين، يريد إرسال رسالة بهذا الاتجاه بأن الحكومة الحالية هي حكومة لكم، وتفرض كل شيء في هذا الاتجاه، ما تريدون نحن نلبي الطلب. أما على الصعيد الفلسطيني، على الصعيد الفلسطيني تنام الحالة الفلسطينية في الداخل المحتل وبالقدس، يدفع بالاحتلال إلى التوجه إلى النشء الفلسطيني لإخضاعه لمفهومه وبناء التاريخي، لإبعاده عن عملية إبعاد الطالب عن استيعابه لعملية القضية الفلسطينية أو المدلول التاريخي للقضية الفلسطينية. والطريق الأمثل لهذا الاتجاه هو النشء الفلسطيني أو الطالب الفلسطيني، ومن يدرس هذا الطالب، ومن يدرس هذا الطالب هو المعلم. المعلمون، كثير من المعلمين في الداخل المحتل كانت لهم وقفات رافضة للمنهاج، منهاج الكيان أو إبلاغ أو تعليم منهج الكيان في المدارس الفلسطينية أو المدارس ذات الأغلبية الفلسطينية في الداخل المحتل، أم الفحم، عرابة، عرابة البطوف، اللد، الرملة، اللد حيفا أو يافا، يعني المناطق التي هناك فيها تواجد فلسطيني. كان لهم وقفات خاصة بعد المعركة الأخيرة، معركة سيف القدس في غزة، وهناك شهدنا الحراك الفلسطيني في الداخل المحتل في اللد وغير اللد، وهناك تخوف في الداخل المحتل من قبل سلطات الاحتلال انه النشء الفلسطيني يتجه الى المدلول التاريخي للقضية ويعود للذاكرة ويقيم أرضية عمليات المقاومة وإرجاع تاريخه بيده.
أستاذ صلاح، سيكون هناك الكثير من الإجراءات ضمن هذا القانون، الإمضاء على تعهد والخضوع لفحص أمني والتعرض للمكافحة. كيف يتم النظر إلى هذه الإجراءات التقييدية الترهيبية لو صح التعبير في حال حصولها؟
الإجراءات ليست بجديدة، لن تمر يعني إلى أرض الواقع من خلال مشروع القانون الذي يتقدم به بن جفير للكنيسة أو التصويت عليه بالكنيسة. كان هناك إجراءات بهذا الاتجاه، إنه هناك ضمن الاستخبارات الإسرائيلية أو الشين بيت اللي هي مخابرات الداخل، كان هناك شعبة خاصة بالمعلمين الفلسطينيين أو الذين يتابعون الشأن الفلسطيني في الداخل المحتل. كانت الشين بيت تراقب المعلمين الفلسطينيين وتراقب الطلبة، يعني كل له ملف على هذا الصعيد ضمن المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال. وبذلك إنه الإجراءات التي ستجري حديثا سيتم التصديق عليها أو العمل بها مشددا والتجديد عليها، لعملية سحق المفهوم الفلسطيني أو مفهوم القضية الفلسطينية أو المسار التاريخي للقضية الفلسطينية من خلال المنهاج التعليمي، إبعادها تماما عن أرض الواقع أو عن أرض تلقين الطالب الفلسطيني بأنك فلسطيني وهناك قضية تاريخية أنت ابنها وأنت عليك أن تعمل من أجلها. فالمحاكمات ليست بالجديدة، كان هناك عدة محاكمات بهذا الاتجاه، والآن ستصعد العملية تقديم المشروع القانون للكنيسة، سيصعد من الأمر على صعيد المحاكمات، أن هناك سيتم التحقيق مع المعلم قبل التزامه كمعلم، لأنه هي وزارة التربية أو وزارة التعليم داخل الكيان هي التي تأخذ يعني الأساتذة أو تلتزم بمشروع الأساتذة على صعيد المدارس في الداخل المحتل. وبذلك سيتم العمل على عمل يعني على عملية تصفية أو تنقية لهؤلاء قبل الوصول إلى مقاعد الدراسة.
برأيكم هل سيجد مشروع القانون هذا طريقة هو للكنيسة الإقرار وفق التجارب السابقة؟ طبعا هل من الممكن أن يتم التصويت عليه في الكنيسة؟
نعم سيتم التصويت، ما دام الأمر يتعلق بأمن الكيان أو بالأمن القومي للكيان سيتم التصويت عليه وبسرعة هائلة أيضا وبسرعة سابقة النظير، نظرا لأن عدة أمور الآن الأمور الأمنية تطرح نفسها وبقوة على صعيد كيان الاحتلال، خاصة بعد تنامي الهوية الفلسطينية في الداخل المحتل وبالقدس وعلى امتداد الأرض الفلسطينية، خاصة أنه بعد معركة سيف القدس أفرزت عملية إجماع فلسطيني على كامل امتداد الوطن المحتل، وهذا ما يخشاه العدو. أنه بعد كل هذه السنوات من الاحتلال ما زال ابن أراد 48 ما زال يقول أنا فلسطيني، وهذا ما شاهدناه بعدة مدن فلسطينية في الداخل المحتل أثناء معركة سيف القدس. وما زال حتى الآن هناك أشخاص موقوفين في محاكم الاحتلال بصدد أحداث معركة سيف القدس في الداخل المحتل ويتعرضون للمحاكمات بهذا الصدد، وما زال هناك أشخاص موقوفون بهذه القضية. إذن عملية تنامي الهوية الفلسطينية سيواجهها كيان الاحتلال أو بدأ بمواجهتها بشراسة منذ اليوم ومن خلال هذا القانون.
جيد، لأسألك أستاذ صلاح أيضا عن القانون الذي يتعارض مع القوانين الدولية، ماذا عن إمكانية المواجهة أو التصدي لهذا النوع من القوانين فلسطينيا وكذلك دوليا والمحافل الدولية؟ يعني
على صعيد المحافل الدولية الفلسطينيون لديهم عدة تجارب على صعيد المحافل الدولية. أول يعني عبور تاريخي لهذه النقطة بالتحديد عملية الجدار الفاصل. المحافل الدولية أدانت الجدار الفاصل الجدار العنصر الفاصل، ولكن عمليا على الأرض لا تأثير لذلك، ومهما كان هناك من قوانين على الصعيد الدولية أو إجراءات على صعيد المحافل الدولية بصدد هذا القانون لن يؤثر على الأرض. هناك عدة تجارب، ليس مسألة الجدار هي المسألة الوحيدة التي صادفتنا في طريق أو يعني واجهناها في طريق القضية في مسار القضية الفلسطينية. هناك مسار الأسر الفلسطينيون الذين يخوضون الأضراب اليوم ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في السجون الإسرائيلية والمحافل الدولية المختصة بشؤون حقوق الإنسان وبحقوق متابعة حقوق البشر كما يقولون. حتى الآن لم تتحرك بصدد الأسرى الفلسطينيين. إذن نحن أمام الفلسطينيون قادرون على المواجهة كما شاهدنا وكما عرفنا جميعا. نعم، على صعيد المحافل الدولية علينا الاتجاه للمحافل الدولية، ولكن المسألة الأهم أن نشدد على إفرازات معركة سيف القدس وما أفرزت من الإفرازات المهمة لمعركة سيف القدس كان توحيد الكل الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية. رأينا في الرد، رأينا في يافا، رأينا في حيفا، أم الفحم، عرابط البطوف، كل المناطق هذه تجمعت بفعل معركة سيف القدس، أن الفلسطيني قادر أن يأخذ زمام المبادرة بيده ويطور عملياته باتجاه تثبيت الهوية الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية. ومهما كان العدو قوي فإرادة الفلسطيني أقوى وقادر على الفعل على الأرض وعلى الإنجاز بعيدا عن كل ترهات المحافل الدولية والقانونية، لأن المحافل الدولية وما تسمى بحقوق البشر في عدة مراحل من مسار هذه القضية لم تكن على مستوى المسؤولية أو إحقاق الحق الفلسطيني، نظرا لعدة ارتباطات ومعادلات سياسية ومعادلات دولية ليست على حجم أن تعترف بالحق الفلسطيني. من يعترف بالحق الفلسطيني أو يثبت الحق الفلسطيني على الأرض هو الإنسان الفلسطيني بيده.
نعم، يعني هل سنشاهد أيضا إسناد من قبل الفصائل المسلحة كذلك؟
بإسناد على صعيد الفصائل، معركة الفصائل اليوم معركة أكبر من قصة القانون هذا. ما يعني حددوا الفصائل، حددت أثناء معركة، يعني انطلقت معركة سيف القدس من عملية أنه غزة تعادل القدس والقدس تعادل غزة. أي حدث يجري في القدس غزة ستتدخل في الموضوع. يعني توحيد المسألة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني في نظر وفي عين الفصائل الفلسطينية، وهي ليست ببعيدة على ذلك. والتطورات التي نشهدها يوميا على الأرض من عمليات بسيطة، صحيح عمليات متواضعة، ولكن لها تأثير كبير على مسار الصراع مع العدو الصهيوني وفي تغيير وجهة معادلة الصراع مع العدو الصهيوني على أرضية أن الحق كامل الحق وفلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر هي فلسطين، وليس هناك تجزئة بالموضوع، لا على صعيد الإنسان، ليس على صعيد الإنسان وليس على صعيد الأرض أيضا.
الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا.
يا هلا،
حياكم الله. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا اللقاء فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل مع حضراتكم لنتوقف بإزاء فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
بدمي أسطر قصتي وجهادي، ودليل صدقي عدتي وعتادي، رشاشي المهدار يروي باسما للناكصين حكاية الأمجاد. طلع الصباح وساحتي مملوءة بالمعتدين وزمرة الأوغاد، فرأيت مسجدا يهدم جهرة ويقام كنيس خرابي، ورأيت أمتنا يقطع بعضها بعضا ولا صوت الصلاح ينادي. فمضيت لا ألوي ولا أبدي أسا، وتعاف نفسي مرقدي ووسادي، وروحي على كفي وأحمل مدفعي ويطيب لي حين الوغى إنشادي. كانت تلك الأنشودة آخر الكلمات التي رددها الاستشهادي محمد زهير العزازي من مدينة رفح قبل استشهاده بساعات قليلة. نقف مع عائلة الشهيد لنتصفح صفحات مجد الشهيد محمد. تقول أمه الصابرة المحتسبة، والتي بدأت حديثها عن محمد الذي كان طالبا دارسا للشريعة وأصول الدين، تقول: كان محمد يتمنى الشهادة كما يتمنى عشاق الدنيا الحياة.
جرى المرحلة الابتدائية، ثم واصل دراسته إلى المرحلة الإعدادية، ثم إلى الثانوية، ثم إلى ما إلى مركز الدعوة، وخلص شريعة 4 سنين. بعدين طلع جوازه عشان يسافر على اليمن، وربنا ما قدرش إله، واصل الجهاد في فدا فلسطين، فدا الأطفال، فدا الأرامل، الشباب. قام بعملية استشهادية، كان بدي يعمل على حاجز غزة، فشلت على المعبر، فشلت على في القرارة، فشلت، ربنا وفقوا ونجحوا في عملية فتح خيبر، هو وأبو سمهدانة، عماد أبو سمهدانة ويوسف عبد الله عمر. استشهد الشباب الاثنين، قتلوا 14 يهودي، وابني دخل في صار يواصل الجهاد، محمد أبو كرم.
محمد كان حنون.
أخوه جهاد الذي قال بأن محمد رسم طريقه منذ البداية فوضع الشهادة بين عينيه.
في البداية محمد كان أخو عزيز كريم حبوب، يعني كان محمد يحمل فكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حافظا لكتاب الله، وكان دائما وأبدا يلزم المساجد. يعني محمد من ناحية الجهاد في سبيل الله، يعني هذه شغلة كانت متعلقة في قلبه يعني جدا جدا. يعني محمد يعني فيش ما تغفلوش عين إلا لما يطرد هذا الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. يعني محمد كان دائما وأبدا يقول، يعني يقول في عقله، يقول وقتيش هدول اليهود يقعوا لي. كان محمد ليل نهار يفكر فيهم، ما يعرفش ينام، يقعد يتقلب طول الليل وهو حاط الشهادة في راسه.
صديقه وأحد أقربائه أبو جميل يتحدث عن صفات الاستشهادي محمد فيقول:
كان شعاره دائما الجهاد في سبيل الله، ودائما كمان كان شعاره المسجد، يعني ما كانش إلا غير وين من وين رايح محمد، كان يقول عالجامع، من وين جاي؟ من الجامع. يعني كان يبات في المسجد يا اخوان اكثر ما يبات في البيت.
شهدت الأيام التي سبقت استشهاده مواقف ومواقف كان يكثر من خلالها طلبه السماح من أمه.
محمد لما أجي أنا حاسة أنه حيعمل عملية، لما قال لي ياما أنا بديش أعمل عملية أطلع فيه هيك يقول لي مالك بتطلعي وجهه لونه مخطوف، جابوا الدفاتر تبع الشريعة اللي قريها قال لي ياما هذه وصية في رقبتك إنك ما تتركي ولا دفتر من دفاتر لا هي في الخزانة عنا، ترتمي في الأرض كل عنيه وحطي في الخزانة ولا حتى الآن. له بقول لي سامحيني، خبطنا عيد الرجل اليمين، سامحيني. قلت له أسامحك على إيش؟ لا بقول لي طب سامحيني، قلت اللي بسامح الكل ربنا. قال لي أمانة يا أمة سامحيني. قلت له روح رب وقلب راضين عنك يا أمتي.
والدة محمد عادت من جديد لتوجه رسالتها لأمهات الشهداء ولأبنائهم، وتقول في حديثها:
أبعت رسالتي لكل أم شهيد إنها تصابر وترابط وتبعت أولادها وتبعت الشباب تبعت الأطفال، يربوا الأطفال على الدين، يربوا على الكفاء، على الجهاد، على الجهاد في سبيل الله فد فلسطين. أبعت لهم الشجاعة والمطابرة والكفاح في سبيل الله، النساء اللي ترملت، الأطفال اللي تيتمت، الشباب اللي راحت شباب في الاضطراب. ببعث هذه الرسالة لكل أم شهيد وغير أم شهيد وكل طفل أبوه شهيد أو طفل شهيد وغير شهيد. ببعث لنساء المسلمين كلهم، لنساء فلسطين، شباب فلسطين، أطفال فلسطين.
تقدم محمد العزازي فارس سرايا القدس مع إخوانه عماد أبو سمهدانه من ألوية الناصر صلاح الدين ويوسف عمر من كتائب الشهيد أحمد أبو الريش، ونجح الأبطال في التسلل لداخل حصن خيبر مستوطنة مراج تحت ستار من عناية الله يلفهم ظلام الفجر المتشح بالضباب الذي نزل على عجل ليكون عونا وسترا يشارك المجاهدين شرف الشهادة. مع دقات عقارب الساعة 6:45 من صباح يوم الخميس الموافق 23 من سبتمبر من العام 2004 بدأ الهجوم الصاعق على من بداخل الموقع من جنود أذهلتهم الصدمة، واستمر الاشتباك ساعتين متواصلتين ليسقط من جنود الاحتلال 5 ويصاب 7 آخرين، ويرتقي محمد ورفاقه إلى علياء الخلود لينضموا إلى قافلة طويلة لا تنتهي من العظماء.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد زهير العزازي، هنيئا لك الشهادة يا محمد. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله. Yeah.
طلته يا ما حلفنا بحياته يا شوقي إذا طلته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي رجعنا فين يا عين أهدتنا عين رقودك تفتاته ونحكين رجعنا فين يا عين خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بحوانه وعن أعادي نيران تشويهم شيء رجع الخير يا عين لا تتمعي وقودك